هذا أيها الإخوة هو الشريط 36 من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
ثم قال: وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث، في الكلى والماء والنار. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. طيب، الناس شركاء في ثلاث. أولا قوله غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، الغزو هو الخروج لقتال الأعداء، وكل غزوات الرسول عليه الصلاة والسلام كلها جهاد في سبيل الله، ما خرج يوم من الأيام إلا لتكون كلمة الله العليا. وكان عليه الصلاة والسلام قد حضر بنفسه 24 غزوة، إما 27 وإما 29 غزوة، فأشرها بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. يقول: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: الناس شركاء في ثلاث. الناس مبتدا وشركاء خبر، يعني مشتركون في ثلاث، وهذا حكم شرعي، وهي الماء في الكلاء والماء والنار. الكلاء العشب الذي ينبته الله عز وجل بدون فعل فاعل، هذا الكلاء يعني ما يكون من الأمطار، فالناس فيه شركاء، حتى لو كان في أرضك فالناس فيه مشاركون لك لعموم الحديث. الثاني الماء، الماء النابع من الأرض أو النازل من السماء، الناس فيه شركاء ولو كان في أرضك، ولو كان في أرضك. لماذا؟ لأن هذا الماء من فعل الله ليس من فعلك أنت. لو حفرت إلى الأرض السابعة لن لا تستطيع أن تخرج الماء، من الذي يخرجه؟ الله عز وجل. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فالله تعالى هو الذي أخرج هذا الماء، ليس لك فيه حول ولا قوة. غاية ما هنالك أنك سبب فيه فقط. الثالث النار، اختلف العلماء في النار ما المراد بها، فقيل وقود النار، وقيل هي النار نفسها. فعلى الأول يكون المراد بذلك الحطب وشبهه، يكون المراد بهذا الحطب وشبهه الناس فيه شركاء لا يختص به أحد دون أحد، ولا يجوز أن يخصص به أحد دون أحد، لأن الناس شركاء فيه. وقيل المراد بها النار نفسها، نعم، وهذا هو المتبادر لللفظ من اللفظ، هذا هو المتبادر من اللفظ. والقاعدة عندنا أن الواجب حمل الكلام على المتبادر منه ما لم تمنع منه قرينة، وهنا لا مانع من أن نقول النار هي النار نفسها. ولكن كيف يكون الناس به شركاء؟ يعني مثلا إذا أوقدت نارا وأتيت بماء لي أسخنه عليه، ليس لك الحق أن تمنعني من ذلك، ما تقول لا أسخن على النار لأني أنا وأنت شركاء فيها. كذلك لو أردت أن أستوقد منها، أتيت مثلا بعود من الحطب لأستوقد من نارك، ليس لك الحق أن تمنعني من ذلك لأنني شريك معك. لماذا؟ لأن هذه النار هل هي بفعلك أو بفعل الله؟ بفعل الله، هي بفعل الله عز وجل، ما تستطيع أن توقدها أبدا، ما تستطيع. لو أنفقت ما في الأرض كلها لم تستطع أن توقد شرارة منها، فالله تعالى هو الذي أنشأه. فإذا كان كذلك فالناس فيها شركاء. إذن الناس شركاء في هذه الثلاث: الكلاء، والثاني الماء، الثالث النار. أما ما حازه الإنسان من الكلاء وما حازه الإنسان من النار من الماء فهو ملكه، فهو ملكه. فلو حششت الكلاء وأودعته في بيتك فهل الناس شركاء لك فيه؟ لا، لأنك ملكته. وكذلك لو استسقيت من الماء ووضعته في السقاء أو في الجالون فهو ملك، لا أحد يشكك فيه لأنك حزته. وكذلك الحطب لو احتفظته وأدخلته في بيتك فإنه يكون ملكا لك، لا أحد يشاركك فيه. طيب هل نقول وكذلك لو عبيت نارا؟ ما ندري، على كل حال ما أعرف عن هذا. إذا كان يمكن أن نفس النار اللهب يخزن، فأنت إذا خزنته صار ملكا لك. أما الغاز فهو وقود مثل الحطب. الجمر هذا إذا جاء واحد يستوقد منه أو يسخن عليه مالك تمنعه، مثل اللهب. طيب قوله عليه الصلاة والسلام الناس شركاء في ذلك، نستفيد منه أولا قبل غزوت مع النبي، يستفاد من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يشح بنفسه أن يغزو مع الصحابة، بل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لولا أنه يعني يراعي بعض أصحابه الفقراء الذين لا يجدوا ما يحملهم عليه ولا يجدون ما يأخذون به ما ترك غزوة إلا خرج معه صلى الله عليه وسلم. لكن الغزوات الكبار يحضرها ولا بد. ومن فوائد هذا الحديث أن الناس شركاء في هذه الأمور الثلاثة، وهذه دلالة منطوق في الحديث. مفهومه أن الناس ليسوا شركاء فيما سواه، وأن كل إنسان يملك ملكا خاصا فهو له، لا يشاركه فيه أحد. فيكون في هذا الحديث رد لمن استدل به، أو رد لقول من استدل به على ثبوت الاشتراكية في الإسلام، لأنه كان في زمن من الأزمان يدندن الاشتراكيون حول هذا الحديث ويقولون إن الاشتراكية من الإسلام، حتى قيل في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام والاشتراكيون أنت إمامه، وكذبوا في ذلك. أنا أقول هذا الحديث الذي استدلتم به الآن على الاشتراكية هو في الحقيقة دليل عليكم، لأن تخصيص الاشتراك في ثلاث يدل على انتفاء الاشتراك فيما سواه، وهذا هو إثبات النفي الخاص. وهذا من حكمة الله أن كل مبتدع يستدل بدليل صحيح على باطله فإن الدليل يكون دليلا عليه وليس دليلا له. ولهذا التزم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب ذرع تعارض العقل والنقل، أو ما يسمى بالعقل والنقل، التزم أنه ما من شخص يستدل بدليل صحيح على باطل إلا كان هذا الدليل دليلا عليه لا له، فحينئذ نقول هذا دليل على بطلان الاشتراكية. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن الأشياء التي لا صنع للآدمي فيها وإنما هي من فعل الله يكون الناس فيها شركاء. لأن الناس كلهم عند الله سواء. فما دام الله تعالى قد أخرج هذا لعباده ينتفعون به فإن الناس فيه سواء، ولا يمكن أن يختص به أحد دون الآخر. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز أن يخصص أحد لهذه الأشياء المشتركة، يعني فلا يجوز حتى للإمام أن يقول لشخص من الناس لك كلأ هذه الأرض دون غيرك. وقد سبق لنا أنه لا يجوز الحمى إلا إيش؟ للمواشي العامة للمسلمين بشرط لا يضره. ومن فوائد هذا الحديث أن ما نبت في ملكك من الكلى أو ما نبع من الماء فالناس مشاركون لك فيه، ولكن أهل العلم يقولون إن صاحب الأرض أحق به من غيره، صاحب الأرض أحق به من غيره لأنه مالك الأرض، فيكون أحق بفرعها من غيره لأن الفرع تبع للأصل. وعلى هذا فإذا كان هذا الماء الناجع في أرضه لا يكفي زرعي أو يكفيه ولا يزيد عليه، فإنه ليس لأحد أن يزاحمني في الماء، لأنني أنا أحق به من غيره. ولهذا جاءت الأحاديث في تحريم بيع فضل الماء، بيع فضل الماء. أما ما كان في حاجة صاحب الأرض الذي نبع الماء في أرضه فإنه لا يزاحمه أحد فيه فهو حق به. طيب إذا قال قائل ما تقولون في رجل عنده كلى لا يحتاج إليه لأنه ليس عنده مواشي تأكله، ولكن قد أحاط أرضه بشبك، فهل لأحد أن يعتدي على هذا الشبك أو لا يجوز إلا بعد مراجعة ولي الأمر؟ الثاني، لأن هذا الرجل الذي أحاط أرضه صار فيها شيء من الحماية، ولكن لولي الأمر أن يلزمه بإزالة هذا الحاجز من أجل أن يرعى الناس هذا الكلى أو يحشوه، إلا إذا كان عنده ماشية ترعاه أو هو يحش ويبيعه فهو أحق به كما قلنا. كذلك بالنسبة للماء نقول إذا كان عند الإنسان غدير، تعرفون الغدير؟ الماء المتجمع من الأمطار، واحتاج الناس أن يدخلوا إليه ليسقوا منه مواشيهم أو ليستسقوا منه لأنفسهم، فليس له حق أن يمنع الناس من ذلك لأن الناس شركاء له فيه. لكن إذا كان يحتاجه هو لزرعه فله أن يمنع غيره منه إلا عند الضرورة، فيجب أن يمكن من اضطر إلى الشرب منه. طيب في هذا الحديث يقول عن رجل من الصحابة، عن رجل من الصحابة، رجل مشهور، نقول لكن هو من الصحابة. وقد قال علماء الحديث إن جهالة الصحابي لا تضر، ولكن يورد علينا مورد أن من الصحابة من فعل بعض المعاصي الظاهرة بل بعض الكبائر، فكيف تقولون إن جهالة الصحابة لا تضر؟ أفلا يمكن أن يكون من فعل هذه الكبيرة؟ فالجواب أن الأصل في الصحابة العدالة، وأن من فعل منهم كبيرة فهو إما أن يكون له حسنات عظيمة كبيرة تنغمر فيها هذه المعصية، مثل حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه، فعل كبيرة من كبائر الذنوب، وهي التجسس بحساب المشركين. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب حينما استأذنه أن يقتله، قال له: وما يدريك أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فكانت هذه الحسنة العظيمة ماحية لهذه السيئة الكبيرة، والسيئة الكبيرة منغمرة في هذه الحسنة الكبيرة. أيضا قد يكون منهم من تاب، ومن تاب تاب الله عليه. قد يكون منهم من طهر بإقامة الحد عليه أو العقوبة، ومعلوما أن الحدود كفارة للذنوب. قد يكون بعضهم استغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يسأل بعضهم أحيانا الرسول يقول: يا رسول الله استغفر لي. فالمهم أن الأصل فيهم إيش؟ العدالة. وما يروى عن بعضهم من الوقوع في المعصية فإن هذه المعصية لها أسباب كثيرة تنغمر فيها هذه المعصية، ولهذا لا شك أنهم عدول في الأصل، والأصل قبول خبرهم، الأصل قبول خبرهم ولو كانوا مجهولين. فإن قال قائل: أليس أبو موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاثا ولما لم يأذن له انصرف، ثم لما عاتبه عمر على ذلك أخبره بأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لمن استأذن ثلاثا أن ينصرف، فقال له: هات من يشهد معك. فكيف تقولون إن الأصل قبول خبر الصحابي وأن جهالته لا تضر؟ فالجواب أن نقول إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يتثبت، لأنه قد يفهم الشيء على خلاف ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا ردا لخبر أبو موسى، هذه واحدة. ثانيا أن عمر بن الخطاب أدرك زمن التابعين، أدرك زمن التابعين، فخاف أن يقوم أحد من التابعين يفعل شيئا يلام عليه ثم يدعي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن له في ذلك، فأراد رضي الله عنه سد الباب. ولا أظن أن عمر يشك في صدق أبي موسى وأن أبا موسى أراد أن يحابي نفسه فيروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، هذا شيء مستحيل. على كل حال نعود إلى الأصل، وهو أن الأصل في الصحابة إيش؟ العدالة. ولهذا قال أهل الحديث: إن جهالة الصحابية. نعم. هنا لا ما منع، بس أغور العيون لأجل ينصرف الكفار، لأجل ينصرف هذا من وأيضا الكفار المحاربين لنا، والمحارب يجوز أن نقطع عنه القوت، يجوز أن نقتله مباشرة. نعم.
لماذا لا يقال في الماء الذي يكون نفسه شركاء أنه النابت بنفسه أو النازل من السماء بنفسه، أما الذي يحتوي الإنسان فيكون ملكا بنفسه؟
لا ما يكون مصر.
إنه
أثمان أوقف
البئر.
إيه صح، أوقف البئر. لكن الماء ما يملك، الماء نفسه ما يملك، أما البئر يملك. ولهذا لو جاء إنسان بيستعمل البئر لازم ليه ناخذ عليه أجره. نعم.
شيخ، ما رأيك في فعل بعض الناس ويحيي بعض الأراضي بين الأحياء الثرية وبين العمران تكون خالية، خاصة في المدن الكبيرة، في المدن الكبيرة تكون خالية جدا
فيحييها
بنبات او
كذا او استقامة،
كان لا تكون
ملكا لها شيء. والله هذه على كل حال الان المدن تعرف لها مخططات ولها جهات مسؤولة عنها، فلا بد من الرجوع الى المخططات والى المسؤولين. ما في مدن بس هكذا. نعم اذا قدر ما فيها مخططات، يعني مثل بعض القرى، بعض القرى تكون البيوت موزعة متباعدة، فهذه ما بين البيوت إذا لم يكن ملكا لأحد فلكل إنسان فيها. نعم.
شيخ
أحسن
الله إليك، هل من إقطاع التمليك تساوي النقص المحدود؟
الظاهر من هذا النوع.
يعني إذا ما عمروها
تأخذ
منهم.
إذا ما عمر نعم ووجد متشوه، فلولي الأمر أن يقول له إما أن تحيي وإلا أقعدك. حمد.
أحسن عليك، لو اختصت قبيلة أو دولة بأرض معينة، فهل يجوز لغيره من يكون شريكا لهم في الخلاء والناس؟
أي نعم. نعم له أن يكون شريكا فيها. الأصل الشراكة. لكن إذا أقطعهم الإمام هذه الأرض اختصوا بها.
غير الدولة أو
نعم.
غير القبيلة يدخل فيها.
مثلا من غير الدولة هذه ما نستطيع أن نجيب بها، لأن الآن أصبحت الدول كما تعرفون لها قوانين معينة تمنع مثلا من تملك من ليس من رعاياها، لأن يحصل فيها مشاكل. فهذه أمور ترجع إلى ولي الأمر، ما نقدر نفك فيها بشيء. نعم.
شيخ، يكون بيت المال داخل في الثلاثة
عليه؟ لا، لا، بيت المال ملك للمسلمين.
طيب، وهذه ما تقول ما هي ملك للمسلمين؟
أي
الكلى
لا لا، هذه ما علي، ما لي أحد عليه يد، لكن بيت المال لولي الأمر عليه يد، هو الآن في حوزة ولي الأمر، محوز محفوظ. سأل عنها الأخ أحمد وأجبنا عنه وقلنا يدخل فيه الكافر والمؤمن. نعم. لا، غير المسلمين الأصل عدم العدالة، الأصل عدم العدالة، ولهذا يشترط أن يكون ذوي عدل مثل ما قال الله عز وجل أشهدوا ذوي عدل. نعم. الأصل عدم العدالة إلا من ظاهر الصلاح فيؤخذ بالظاهر. نعم.
شيخ
الله إليك، ذكرنا
إذا كان يحش
الكلى
بنفسه
فيكون
حقه
بالغير. لا، يكون له ملك. إذا حشه صار ملكه.
طيب النار شو يستطفها ويشعلها وكذا؟
الحطب له.
طيب النار شو؟
لكن الحرارة اللي فيها ما هي له.
لأن تعب فيها أيضا.
ما يخاف تعب في الحطب. وانا ما منعتك، لا انا ما بقول وخر قدرك، احط قدري انا، خل قدرك يبقى، لكن ابي احط قدري جنبه. ما منعتك، ما يخالف الحرق حقك، لكن النار حرارتها ما يبلك، الحرارة من الله عز وجل.
اي بس يعني حط قدره الان، قدره ياخذ جزء من حرارة هذه النار؟
لا ابدا ابدا ما ياخذ. من يقول ما ياخذ؟ يعني انتظر، لو حط قدري على اليمين وقدر على اليسار خفت حرارة النار عن اللي على اليسار؟
لأن أنا لو
أسألك.
نعم.
نعم.
نعم فقط، لأن إذا كانوا قدرين.
هل تخرج يا جماعة؟
لا. إذا كان القدر.
يا حجاج أنت صاحب حجاج. ما يمكن تخف النار أبدا. كلش. إن شاء الله تعالى نفعل هذا ونحط يدك.
لا لا.
نشوف تحترق ولا لا. هذا درس جديد. باب الوقف. الوقف مصدر وقف، يقف وقفا ووقوفا، وأصل الوقف قطع المشي والسير، ولكنه هنا تحديث الأصل وتسبيل المنفعة، يعني أن يحدث الإنسان الأصل المال ويسبل منفعته يطلقها. مثاله أن يوقف هذا البيت على الفقراء، فأصل البيت محفوظ، محفوظ لا يمكن أن يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا ميراث ولا غيره، ومنفعته للفقراء مطلقة، كل من كان فقيرا استحق من هذا الوقف. ولهذا نقول الوقف هو تحفيز الأصل وتسبيل المنفعة. ولم يكن هذا التصرف في المال معروفا في الجاهلية. وأول وقف كان في الإسلام وقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه الآتي في الحديث الذي بعد الحديث الأول، وهو أي الوقف في الأصل يقصد به البر والتقرب إلى الله عز وجل، لأن الإنسان يوقفه ليبقى العمل له بعد موته فيكتسب بذلك أجرا وثوابا بعد الموت. وبناء على هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يوقف وقفا محرما، مثل أن يوقف على بعض أولاده دون بعض فيقول هذا وقف على ابن فلان أو على ابنة فلان دون الآخرين، لأن ذلك تفضيل لأحد أولاده على الآخرين، والتفضيل حرام. والوقف إنما يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله بمعصية الله. ثم بدأ المؤلف رحمه الله في هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث. إذا مات انقطع، هذا جملة شرطية يتوقف فيها الجواب على الشرط، فإذا مات الإنسان انقطع عمله وانتقل إلى دار الجزاء، لأن دار العمل هي الدنيا فقط، وبعد الموت لا عمل، ليس فيه إلا الجزاء، إلا من ثلاث فإنه لا ينقطع عمله. قال: صدقة جارية. الصدقة الجارية كل نفقة تكون بعد الموت في سبيل الله، أي فيما يقرب إلى الله، كل نفقة فيما يقرب إلى الله فهي من الصدقة الجارية. ولا يختص ذلك بالفقراء والمساكين، بل لو وقف شيئا على المار بهذا الطريق، وقف شيئا للشرب يشرب منه الأغنياء والفقراء، بنى مسجدا يصلي فيه الأغنياء والفقراء، فكل هذا داخل في الصدقة الجارية. ومعنى جارية أي مستمرة، مستمرة، بخلاف الصدقة المقطوعة. الصدقة المقطوعة أن يتصدق الإنسان بدراهم على شخص وينتهي. الصدقة الجارية أن يستمر هذا الإنفاق، مثل أن يوقف بيتا على طلبة العلم، انتبه البخاري، يوقف بيتا على طلبة العلم، هذا البيت سوف يبقى الانتفاع به ما دام البيت باقيا، فإذا الصدقة فيه جارية مستمرة. طيب، كذلك لو أوقف سيارة للحجاج والعمار، فالانتفاع بهذه السيارة باق مستمر، فيكون من الصدقة الجارية. أوقف عينا ماء لمن يشرب من المسلمين أو غير المسلمين، هذه أيضا صدقة جارية. الخلاصة الآن أن الصدقة الجارية كل ما ينفق تقربا إلى الله، سواء كان على فقراء أو على جهات أخرى. والصدقة الجارية قد تكون خاصة وقد تكون عامة. فالخاصة مثل أن يقول: هذا البيت وقف على الفقراء من ذريتي، هذا خاص بالفقراء من الذرية. والعام مثل أن يقول: هذا البيت وقف على الفقراء من المسلمين، فيشمل كل من افتقر من المسلمين. ومن العام أن يبني بيتا يصلي فيه المسلمون، يقصد أن يبني مسجدا يصلي فيه المسلمون، فإن هذا المسجد سوف يعم من المسلمين الأمم الكثيرة التي قد لا تكون على فكر الذي أوقفه. طيب، أو علم ينتفع به، يعني إذا مات الإنسان وانتفع الناس بعلمه بعد موته فإنه يجري له أجره، سواء كان ذلك مما ينتفع به في الدنيا أو مما ينتفع به في الآخرة، لأن الذي ينتفع به في الدنيا فيه أجر، لكن الذي ينتفع به في الآخرة أكثر أجرا. فإذا خلف الإنسان علوما شرعية وانتفع الناس بها بعد موته فهذا عمل لا ينقض، وإذا خلف علوما دنيوية ينتفع الناس بها كعلم الخياطة مثلا وعلم البناء وما أشبه ذلك فإنه أيضا له أجر، كما لو زرع الإنسان زرعا أو غرس غرسا وانتفع الناس به أكلوا من ثمره فإنه يؤجر عليه، كذلك أيضا إذا انتفعوا بعلمه الدنيوي الذي ينفع الناس فإنه يؤجر عليه، لكنه ليس كالأجر على العلم الشرعي الذي ينتفع الناس به في دينه. طيب، أما إذا كان علما آخر يضر الناس فإنه لا أجر له فيه، كما لو علم الناس علوما من الألعاب المحرمة أو المعازف المحرمة فإن ذلك يكون وزرا عليه ما دام الناس يعني يأخذون به. طيب، أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له، قول ولد صالح هل هو شرط أو هو لبيان الواقع؟ قال بعض العلماء إنه شرط، لأن غير الصالح لا تستجاب له دعوة فلا ينتفع به والده، وقيل إنه لبيان الواقع لأن الغالب أنه لا يدعو للأب إلا الصالح سواء استجيب أو ما استجيب، وغير الصالح ربما استجاب له، وهذا هو الأقرب أن هذا القيد لبيان الواقع، لأن غير الصالح ينسى والده، لكن الصالح هو الذي يذكر والده فيدعو له. وقول أو ولد يشمل الذكر والأنثى، لأن الولد في اللغة العربية يشمل الجنسين جميعا، كما قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال في أولادكم ثم فصل قال للذكر مثل حظ الأنثيين، إذن فالولد اسم يشمل الذكور والإناث. وقوله يدعو له أي يسأل الله له، يسأل الله له المغفرة الرحمة الجنة وما أشبه ذلك، فإن هذا من العمل، لأنه إذا دعا له بالمغفرة واستجاب الله دعاءه انتفع الوالد بأي شيء؟ بغفران الذنوب، وهذا من العمل. والشاهد من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم صدقة جارية، لأن الوقف صدقة جارية، فيكون الواقف منتفعا بوقفه بعد موته. في هذا الحديث فوائد: أولا الحث على العمل الصالح والمبادرة به، بقوله إذا مات ابن آدم انقطع عمله، والإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فإذا كان لا يدري متى يفجأه الموت وقد علم أنه إذا مات انقطع عمله أوجب له ذلك إيش؟ كثرة الخير، كثرة العمل الصالح والمبادرة به وعدم الكسل والتهاون. ومن فوائد هذا الحديث فضيلة الصدقة الجارية، صدقة الجارية لقوله إلا من ثلاث صدقة جارية. ومن فوائده أيضا فضيلة العلم، وأن الإنسان إذا خلف علما وانتفع الناس به بعد موته فهو عمل له يكسب به أجرا. والغالب أن انتفاع الناس بالعلم أكثر من انتفاعهم بالمال، والدليل على ذلك أنك ترى أهل العلم الذين انتفع الناس بعلمهم سواء انتفعوا بروايتهم أو بتفقههم، تجد انتفاع الناس بهم منذ سنوات عديدة. والصدقات الجارية تندثر وتزور. انظر مثلا إلى صدقة عمر رضي الله عنه التي تصدق بها في خيبر، أين هي؟ نعم، راحت تلفت. انظر إلى علم أبي هريرة تجده باقيا، وكذلك علم عمر فيما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام وفيما قاله تفقها. إنما العلم أعظم نفعا وأكثر وأعم من الصدقة الجارية. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية إثبات مشروعية الوقف، وأن الوقف ليس من الأمور البدعية بل هو من الأمور المشروعة، لأنه داخل في قوله صدقة جارية. ومن فوائد الحديث الحث على نشر العلم، حث على نشر العلم، وأنه ينبغي لطالب العلم أن ينتهز الفرص وأن لا يدع فرصة تذهب إلا وهو ناشر لعلمه، لأنه كلما انتشر العلم كثر الانتفاع بالعلم، وكلما كثر الانتفاع كثر إيش؟ الأجر والثواب. فينبغي لك أن تنشر العلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط أن يكون العلم كثيرا واسعا، لأن كلمة علم نكرة، والنكرة تدل على الإطلاق، فهو علم بلا قيد. أي علم ينتفع به فإنه ينفعك بعد موتك، حتى لو علمت الناس بسنة من السنة الرواتب أو بسنة مما يفعل أو يقال في الصلاة وانتفع الناس بها بعد موتك كان لك أجرها جاريا، لأن كما قلت وجه الدلالة من هذا الحديث أنه مطلق علم ينتفع به، ما قال علم كثير. فكل علم ينتفع به ولو قل فإنه يكتب للإنسان بعد موته. طيب، هل نقول لو أن الإنسان وقف شيئا على طباعة كتب العلم هل يدخل في الصدقة الجارية أو في العلم الذي ينتفع به أو في الاثنين؟ في الاثنين، لأنه صدقة جارية وعلم ينتفع به، لأن الإعانة على العلم لها أجر العلم. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعتني بتربية أولاده على الصلاح، لقوله أو ولد صالح، ومعلوم أن التربية لها أثر كبير في إصلاح الأولاد، وأنت إذا اتقيت الله تعالى فيهم في التوجيه والأدب اتقوا الله فيك، وإذا أهملت حق الله فيهم فيوشك أن يهملوا حق الله فيك جزاء وثاقا. طيب، إذن نأخذ كلمة ولد صالح أنه ينبغي للإنسان، بل إن لم نقول يجب أن يعتني لتربية أولاده على الصلاح. ومن فائدها من فائد هذا الحديث أن الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب إليه، يعني أن تدعو له أفضل من أن تصلي له ركعتين أو أن تتصدق عنه بدرهمين أو أن تضحي عنه أو أن تحج عنه أو أن تعتمر عنه، فالدعاء أفضل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يتحدث عن العمل، قال أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل أو ولد صالح يصلي له أو يتصدق عنه أو يصوم عنه أو ما أشبه ذلك. ولهذا لم يكن من عهد السلف أن يكثروا التصدق أو العمل للأموات، وإنما حدث هذا في الأزمنة المتأخرة. فلو سألنا سائل ما تقولون أيما أفضل، أن أصوم يوما لأبي الميت أو أن أدعو له؟ قلنا الأفضل أن تدعو له، صم لنفسك وادعو الله له، ولا سيما عند الفطر. لو سألنا هل الأفضل أن أعتمر لأبي أو أن أدعو له، قلنا أن تدعو له، اعتمر لنفسك وادعو الله له في الطواف السعي، وهذا هو الأحسن. وأنت أيضا سوف تحتاج للعمل، سيمر بك الذي مر على أبيك، فلا توزع عملك على فلان وفلان، اجعل العمل لك وهؤلاء ادعو الله لهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الأولاد غير الصالحين لا يؤمل فيهم الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بالولد الصالح، فالولد غير الصالح لا يؤمل فيه الخير، وهذا هو الغالب. الغالب أن الولد غير الصالح يكون نكدا على أبيه وعلى أهله. ولكن مع ذلك ينبغي للإنسان إذا وهب الله له ولدا غير صالح أن يحرص على إصلاحه، وأن يلح على الله تعالى في الدعاء في أن يصلحه، وأن لا ييأس، لا ييأس من روح الله، فكثيرا ما يصلح الولد بعد أن كان فاسدا، بعد أن كان فاسدا، لا يقول والله أنا أعجزت وهذا ما هو مصلح الله، لا، هذا لا يجوز، لأنك لا تدري كم من أناس صلحوا بعد أن كانوا فساقا. ثم قال المؤلف وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، قال أصاب عمر أرضا بخيبر، خيبر هي قلاع حصون مزارع لليهود تبعد عن المدينة نحو 100 ميل إلى الشمال، في الشمال الغربي، فتحها النبي عليه الصلاة والسلام وقسم منها ما قسم على الصحابة، وأصاب عمر أرضا من هذه من خيبر. فلما أصابها أتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، يستأمره يعني يأخذ أمره ومشورته فيها، فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، أصبت يعني حصلت على أرض، وقول لم أصب مالا، المال اسم لكل ما يتمول من أعيان ومنافع وحقوق، من أعيان مثل الدور والأراضي، والمنافع كمنافع الأشياء التي استأجرها، فإن الإنسان إذا استأجر بيتا أو استأجر سيارة يملك منافعه أو حقوق كحق الشفعة مثلا. فالمال شامل لهذا كله. وقوله قط لم أصب مالا قط، قط هذه ظرف لما مضى، قط قط ظرف لما مضى، وهو مبني على الضم في محل نصب، وتأتي غالبا بعد النفي، فيقال ما ملكته قط. وهنا قال لم أصب مالا قط، هو أنفس عندي منه. أنفس بمعنى أغلى، أغلى وأحب. والمال النفيس والمال الذي يكون محبوبا عند الناس وغاليا في نفوسهم، هو أنفس عندي منه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مشيرا عليه: إن شئت حبست أصلها، ولم يقل حبس أصلها، لئلا يظن عمر رضي الله عنه أن هذا على سبيل الوجوب، بل قال له: إن شئت حبست أصلها، يعني وقفته. لا عندنا هنا حبست، حبست ويقال حبست كل واحد، حبست أصلها يعني وقفته، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدقت بها أي بثمرها كما جاء في رواية أخرى، تصدقت بها، لأنه لا يمكن أن يكون المراد تصدقت بالأصل، لأن قوله حبست أصلها أو حبست لا يتطابق مع قوله تصدقت، لأن التصدق ينافي الحبس أو التحبيس. ولهذا نقول تصدقت بها أي في ثمرها كما جاء مفسرا في رواية أخرى. قال: فتصدق بها عمر، تصدق بماذا؟ بالثمر، غير أنه تصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، لأن هذا هو معنى الحبس، لا يباع الأصل ولا يوهب ولا يورث. والفرق بين البيع والهبة ظاهر: البيع عقد معاوضة، يعني أنك تعطي الشيء وتأخذ بدله، مثل أن أقول بعت عليك هذه السيارة بـ10,000، هذا عقد معاوضة. أما الهبة فهي عقد تبرع، بمعنى أن تبذل المال ولا تأخذ عوضا عنه، تبذل المال ولا تأخذ عوضا عنه. قال: ولا يورث، يعني الأصل لا يورث، والإرث انتقال التركة من الميت إلى من يرثه. وعلى هذا فلا تدخل هذه الأرض في ملك عمر الذي يرثه من بعده ورثته. فتصدق بها، تصدق بها في الفقراء، هذا بيان لمصارف الوقف الذي وقفه عمر رضي الله عنه، تصدق بها في الفقراء. ويدخل في هذا المساكين، وهم الذين لا يجدون الكفاية، وكذلك يدخل فيه الغارمون، وهم الذين لا يجدون ما يوفون به ديونهم. والثاني وفي القربى، القربى اختلف شراح الحديث في المراد بها، فقيل المراد قربى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل المراد قربى عمر، وهذا هو الصحيح، صحيح أن المراد بذلك قربى عمر رضي الله عنه. وفي الرقاب، في الرقاب يعني العبيد، يشترون من مغلة هذا الوقف ويعتقون، أو عبيد مكاتبون، عبيد مكاتبون، والعبد المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده بثمن مؤجل، فهنا نعطيهم من حق من حق الرقاب ما يوفون به كتابتهم. واضح؟ طيب، إذن الرقاب يشمل يشمل العبيد والمكاتبين. العبيد بمعنى أن نشتري عبيدا فنعتقهم، والمكاتبين هم الذين اشتروا أنفسهم من سادات فنعطيهم معونة لفائدين الكتاب. ويدخل في ذلك أيضا فك الأسرى المسلمين من الكفار، يعني لو أن الكفار أسروا أحدا من المسلمين وأعطيناه من هذا المال الذي صدق به عمر لكان ذلك صحيحا كما نعطيهم من الزكاة. الرابع قال وفي سبيل الله، المراد بسبيل الله الجهاد في سبيل الله، سواء أعطي المجاهدين أو صرف في السلاح والمركوب. وقوله الخامس السادس وابن السبيل، هذا هو السادس، الفقراء والرقاب والقربة وفي سبيل الله وابن السبيل الخامس. خامس ابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر ولو كان غنيا في بلده. مثال ذلك رجل من أهل المنطقة الشرقية سافر إلى الحج ونفدت نفقته وهو غني في بلده، واحتاج إلى نفقة توصله إلى المنطقة الشرقية، فهذا من أبناء السبيل، نعطيه حتى من الزكاة لأنه الآن محتاج فيعطى. السادس الضيف، يعني الذي ينزل ضيفا على عمر أو على آل عمر فإنه يستحق من هذا الوقت. فصارت المصارف الآن التي وجه عمر وقفه إليها كم؟ ستة، اختارها رضي الله عنه ولم يجعل الوقف على أولاده أو ذريته فيحصره فيهم ويكون كأنه لم يخرجه عن الورثة، بل جعله عاما في كل ما يقرب إلى الله. ثم قال لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف. لا جناح يعني لا إثم ولا حرج على من وليها، أي ولي الأرض التي تصدق بها وحبس أصلها. وقول على من وليها هنا لم يبين في هذه الرواية من الذي جعله عمر وليا عليها، لكنه بين في رواية أخرى لأنه جعل الولي عليها حفصة ابنته حفصة وذوي الرأي من أهله. يقول لا جناح عليه أن يأكل منها بالمعروف، أن يأكل منها بالمعروف، يأكل منين؟ من الثمرة، من الثمرة. أما الأرض فهي واقفة ما يمكن تباع. وقوله بالمعروف أي بما جرى به العرف، بما جرى به العرف، ولكن هل المراد بما جرى به العرف من نفقة أو بما جرى به العرف من أجرة؟ نعم، اختلف في ذلك شراح الحديث، فقيل المراد بما جرى به العرف من أجرة، وقيل المراد بما جرى به العرف من نفقة. والقولان يختلفان، فإذا قلنا بما جرى به العرف من النفقة فإنه يأكل مقدار نفقته ولو زادت على أجرته. لو فرضنا أنه لو استؤجر ناظرا على هذا الوقت استؤجر بمئة درهم في الشهر، ولكن النفقة لا فيه إلا 200، صارت النفقة أكثر. طيب فإذا قلنا المراد بالمعروف أي بأجرة الأجرة المعروفة، قلنا لا تأخذ أكثر من 100 درهم. وإذا قلنا إن المراد بالمعروف يعني النفقة بالمعروف، قلنا لك أن تأخذ 200 درهم. بالعكس، لو كانت الأجرة 200 والنفقة 100 انعكست الأحكام. فنقول إذا قلنا بأن المراد بالمعروف الأجرة فإنه هو قلنا الأجرة كم؟ 200، والإنفاق 100. إذا قلنا المراد بالمعروف الأجرة فله أن يأخذ 200، وإذا قلنا الإنفاق فلا يأخذ إلا 100. والأقرب أن نقول إن كان فقيرا فيأخذ المعروف من النفقة، وإن كان غنيا فإنه يأخذ المعروف من الأجرة، لأنه ليس له حاجة في الزائد، وهذا عمل معروف أجرته معروفة، كل شهر 100 مثلا لا يأخذ أكثر من 100. يقول ويطعم صديقا، يعني ولا حرج عليه أن يطعم صديقا. لمن؟ له، للولي. مثلا لو كان له صديق يخرج معه في آخر كل نهار وفي المكان في البستان عنب، نعم، وتين، وجلس معه، هل نقول إنك أنت أيها الولي تأكل بالمعروف وصديقك الذي معك لا يأكل؟ عمر يقول لا بأس أن يطعم صديقا، لكن غير متمول مالا، يعني لا يأكل بقصد التمول من الأصل، يعني بمعنى أنه لا يبيع شيئا منها من أجل أن يتموله. وكذلك لا يطعم الصديق من أجل التمول. كيف يطعم الصديق من أجل التمول؟ يعني يقيد عليه بحساب، إذا أطعمه كيلو مثلا من العنب قيده عليه، في هذه الحال يكون إيش؟ يكون متمولا، وهو اشترط أن لا يكون متمولا مالا، متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. ايش؟ هنا يجوز. اذا مستمر بحسب السماء بحسب. هنا هذه حسب رأي الولي. ما دام ما عندنا تكون حسب رأي الولي.
لا جناح على الولي ان يكون معروف. أما نقول يتعين
من يتم
بالإجرة،
لأنه
إذا كان فقيرا لأن الوقت يجوز عليه الأفضل.
يجوز
أن الوقت يجوز عليه الأفضل. عمر قال على السحرة، وإذا كان فقيرا سيكون منها، لكن نقول هنا مكتوب
لا حتى أقول بسبب الولاء. قد يكون هذا المال إذا وزناه على الفقراء يصيب كل فقير 10 ريالات، وهو الآن يريد أن يأكل 100 زائد على العشرة. نعم.
مثلاً كان
الابن يعني لا يصلي وكان يعني عاقاً لوالديه، فهل يعني للأب والأم يعني يقوم ويبني يعني يطردون؟
نعم.
على كل حال إذا كان الابن لا يصلي وعالجوه ولم ينفع فيه وكان لا يرجى أن يستقيم يطرد، أما إذا كان يرجى أن يستقيم فلا يطرد، أو كان فسوقه لا يؤدي إلى الكفر فلا يطرد. اللهم إلا إذا كان في فرده تأديبا له، بحيث نعرف أن هذا الإنسان هذا الولد إذا طردناه ما يمكن يشرد ويفسق أكثر، نعرف أنه إذا طرد اضطر إلى أن يرجع للبيت ويصلح العمل، فهذا لا بأس. فالمهم أنه إذا وصل فسوقه إلى الكفر يطرد، لأن ما يمكن أن تجلس مع شخص كافر، وإذا لم يصل إلى الكفر ينظر المصلحة، كان المصلحة في طرده طرد وإلا فلا يطرد. نعم في الوهاب.
الله يا شيخ، هل يجوز الوقت إذا كان يضر بالورثة؟ الرجل عنده مال قليل.
نعم. هل يجوز؟ ورا ما نصل إلى الفوائد هذه. على كل حال لدام الإنسان صحيحا فيجوز أن يجوز أن يوقف، لأنه ما أدري هل هو الذي يرث ورثته أو هو الذين يرثونه. لكن المريض لا يوقف أكثر من الثلث. نعم.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة، والتي قامت بتسجيل هذه المادة، أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيراً.